بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الذي يتم التعليق فيه على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقد مر معنا بارك الله فيكم في مجلس يوم أمس حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وقد ذكرنا بارك الله فيكم بعض الفوائد التي تتعلق بهذا الخبر، وأكمل بعض الفوائد الأخرى. عندنا مسألة بارك الله فيكم: هل يجهر بالأذكار الواردة عقب الصلاة؟ هل أذكار بعد الصلاة تقال سرا أم جهرا؟ هذه هي المسألة. أولا بارك الله فيكم، في هذه المسألة بعض الأدلة التي تنازع أهل العلم في النظر إليها أو النظر فيها. ففي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير، أي عبد الله بن الزبير، يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن. إذن قالوا يهلل من الإهلال، والإهلال ما معناه؟ رفع الصوت، والإهلال معناه رفع الصوت. هذا دليل على هذه المسألة التي تنازع أهل العلم في النظر في أدلتها. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، إلا بالتكبير. يعني ابن عباس يقول بأنه ما كان يعرف انتهاء الصلاة، ربما كان في آخر الصف والصوت لا يسمع جيدا، إلا بالتكبير عقب الصلاة. طيب ما معنى التكبير عقب الصلاة؟ في حديث في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر، سمى الذكر في الحديث الأول تكبيرا، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. إذن عندنا في هذه المسألة حديثين: حديث ابن الزبير عندما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهلل بهذه التهليلات، والحديث الثاني حديث ابن عباس أنه ما كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فذهب بعض أهل العلم فقالوا أذكار بعد الصلاة يجهر بها، استنادا إلى ماذا؟ إلى هذين الحديثين، وهذا قول الإمام أحمد في رواية. وجمهور أهل العلم قالوا لا يجهر بالأذكار بعد الصلاة. قالوا: والدليل قول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قالوا: يقول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. ودون الجهر من القول تدل على عدم رفع الصوت بالذكر. لكن لأصحاب القول الأول أن يقولوا: هذه الآية عامة، وأحاديث الباب خصصت هذه الآية. مرة أخرى، هذه الآية عامة في جميع الأذكار، لكن الأحاديث التي مرت معنا خصصت هذا الأمر العام في هذه الآية. فإذا قالوا الأصل في الذكر أنه لا يجهر به إلا في هذا الموضع، وإلا بعض الأذكار يجهر بها ولا ما يجهر بها؟ أجيبه، يجهر بها. مثل ماذا؟ أفضل الحج العج والثج، رفع الصوت بالتلبية، هذا أمر مخصوص. فإذا قالوا هذا الدليل لا حجة لكم فيه. قال جماعة من أهل العلم سأذكرهم بعد قليل، قالوا تأملوا في حديث ابن عباس قال رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على عهد الخلفاء الراشدين كان موجودا أو لم يكن موجودا؟ ظاهر كلام ابن عباس أنه لم يكن موجودا في عهد الخلفاء الراشدين. فهمتم الاستدلال؟ ابن عباس يقول رفع الصوت بالذكر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يفهم من هذا، طيب بعد ذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كأن هذا الشيء لم يكن. وهذا بارك الله فيكم ما ذكره ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري، بل ذكر كلاما للطبري أن عامة أهل العلم يرون عدم الجهر بالذكر بعد الصلاة، هذا قول عامة أهل العلم. وذكر أيضا ويذكر أيضا عن الشافعي أنه يقول إن رفع النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر بعد الصلاة المكتوبة من باب التعليم. ويظهر والله تعالى أعلم أن القول الثاني أقوى، فهذا قول جماهير أهل العلم، وأثر وقول ابن عباس يشير إلى هذا والله تعالى أعلم، خاصة وأن حديث ابن الزبير وحديث ابن عباس لمن استدل بهما على رفع الصوت بالذكر لا يدل صراحة على هذا. فقد ترفع صوتك وتذكر الله عز وجل بصوت يسمعه الذي حولك، واضح بارك الله فيكم، ولا يكون هذا من الجهر والذكر الذي يكون بصوت عال، والله تعالى أعلم. فائدة: بعض الناس يأتي بالتهليلات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب خاصة بصوت عال، نبه جماعة من أهل العلم أن هذا لا دليل عليه، واضح بارك الله فيكم، يعني لا يوجد دليل يدل بخصوصه على الجهر بالتهليلات بعد الفجر وبعد المغرب، لأن بعض الناس يأتي بالتهليلات هذه فقط العشر هذه بعد الفجر وبعد المغرب بصوت عال وباقي الأذكار لا يجهر بها. طيب ما دليلك على هذا العمل؟ نبه جماعة من أهل العلم على هذا الأمر، والله تعالى أعلم. منهم الشيخ فقيه الديار النجدية عبد الله أبطين في الدرر السنية ينص على هذا ويذكر: أما الجهر بالتهليل بعد الصبح والمغرب فلا علمت أنه ورد شيء يخصه، ما في دليل يدل على أن هذه التهليلات تقال بصوت عال، والله تعالى أعلم. طيب ثم قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. وفي صحيح البخاري رواية أخرى عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. إذن هذا دعاء كان الصحابة يعلمونه أولادهم ويؤكدون عليهم بتعلم هذا الدعاء. عندنا مسألة: هل هذا الدعاء يقال قبل السلام أو بعد السلام؟ تنازع أهل العلم في هذا. ابن خزيمة ذكر هذا الحديث في الأذكار التي تقال بعد الصلاة، وكذلك ابن المنذر، وكذلك ابن سيد الناس في النفح الشذي في شرح سنن الترمذي ذكر بأن هذا الذكر يقال بعد الصلاة. وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ سام التيمي وابن القيم أن هذا الذكر يقال قبل السلام، لأن الذكر قبل الدعاء قبل السلام جاء فيه شيء مخصوص، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. قالوا وأما بعد السلام فيثنى على الله سبحانه وتعالى. قالوا من يتأمل في نصوص الشرع والدين يجد هذا الأمر واضحا جليا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من أربع: قبل السلام أو بعد السلام؟ قبل السلام. قالوا وهذا منها وهذا منها. قالوا وغالب الأذكار التي تقال بعد السلام ثناء على الله، ولو تتأمل فيها تجد أن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، والله تعالى أعلم. يعني قد يقول قائل ليش ما قلنا كل الأذكار بعد الصلاة فيها ثناء وما فيها طلب؟ لا يستقيم لنا هذا الكلام. أول ذكر يقال بعد السلام ماذا؟ استغفر الله، هذا دعاء طلب المغفرة من الله عز وجل. لكن الغالب على أذكار بعد الصلاة الثناء على الله سبحانه وتعالى. ابن حجر في فتح الباري تعقب ابن القيم على يعني، وابن القيم يقرر ما يقرره شيخه أن الدعاء يكون قبل السلام والذكر يكون بعد السلام. ابن حجر تعقبهم فقال دبر الصلاة المراد به بعد السلام إجماعا، هكذا يقول ابن حجر، ولا ينتقل عن هذا إلى ما يخالفه إلا بنص. يعني معنى كلام ابن حجر دبر الصلاة بعد السلام، إن قلت أن دبر الصلاة قبل السلام هذا الدليل. ويظهر والله أعلم أن كلام ابن حجر منقوض. كيف منقوض؟ سيأتي معنا حديث لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في رواية النسائي لا تدعن في كل صلاة، واضح بارك الله فيكم. فدبر الصلاة هنا ما كان بعد الصلاة وإنما كان في الصلاة آخر الصلاة، والله تعالى أعلم. والأمر في هذا على العموم سهل ويسير. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. فائدة لفظ الخبر عند الإمام مسلم، قال الإمام مسلم حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار واسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام هذه رواية بارك الله فيكم صحيحة، ورواية مسلم أيضا تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد قلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ يعني إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله ثلاثا، طيب كيف الاستغفار؟ هل أقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو أستغفر الله العظيم مثلا من كل ذنب وأتوب إليه؟ فسئل الأوزاعي عن هذا قال تقول أستغفر الله أستغفر الله، واضح بارك الله فيكم. طيب فائدة في صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم مكث في مكانه يسيرا، يعني ما يلتفت للناس يبقى اتجاه القبلة. قال ابن شهاب الزهري من التابعين صغار التابعين فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء، يعني صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الأمر ما يلتفت حتى المرأة ماذا تذهب مسرعة وتخرج من المسجد. طيب فائدة في صحيح مسلم من حديث عائشة، لاحظ حديث الباب من حديث من؟ ثوبان. من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية لنفس الخبر: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني إخوان الكرام، الإمام إذا سلم هل ينصرف مباشرة إلى المأمومين؟ لا. هل يطيل ويجلس 5 دقائق ثم ينصرف للمأمومين؟ لا، وإنما يستغفر ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى من؟ إلى المأمومين. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، في مصنف أذكر هذه الفائدة. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن يحيى ابن سعيد قال: قلت للقاسم، القاسم ابن محمد ابن بكر الصديق، أن رجلا من أهل اليمن ذكر لي أن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا 3 تكبيرات أو تهليلات. فقال القاسم: والله إن كان ابن الزبير ليصنع ذلك. ما المقصود بهذه التهليلات؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه التهليلات هي التي جاءت في صحيح مسلم، أن ابن الزبير كان يقول بعد السلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا التهليل الأول: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. هذا التهليل الثاني: ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله. هذا التهليل الثالث: مخلصين له الدين ولو كره الكافر. واضح بارك الله فيكم. فيظهر والله تعالى أعلم أن هذا الأثر بمعنى ذاك الحديث الذي في صحيح مسلم. فائدة: الحنفية يرون أن السنة، السنة الراتبة، تؤخر بعد الصلاة بقدر ما يقول الإمام: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكمل باقي الأذكار بعد السنة. واضح بارك الله فيكم. يعني تسلم، تستغفر، تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تصلي السنة، ثم تأتي بالأذكار بعد السنة. وقولهم هذا مرجوح والله تعالى أعلم. فائدة: في مصنف عبد الرزاق بإسناد حسن عن عبيدة السلماني، ليس عبيدة، عبيدة السلماني، سمع صوت مصعب بن الزبير وهو يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، وهو مستقبل القبلة. يعني كأن مصعب بن الزبير، مصعب ليس صحابي، واضح بارك الله فيكم، كأن مصعب بن الزبير ماذا فعل؟ جاء بالتهليلات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذه مثلا، وهو مستقبل القبلة لم يلتفت للناس. فقال عبيدة: ما له، قاتله الله، نعار بالبدع. يعني غضب عبيدة السلماني على مصعب بن الزبير لأنه ما التفت، واضح بارك الله فيكم، وقال هذا الذكر وهو مستقبل للقبلة. فكيف لو رأى عبيد السلمان ما يحدثه بعضهم في أيامنا من البدع، ماذا سيقول؟ واضح سلمكم الله. فلذلك الإنسان يحرص على إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. يعني إخوان الكرام، لو جعلنا على هذا الذكر رقم 1، لأن هذا الذكر فيه أن التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33، ثم تتم 100 بقولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب، في بعض نسخ بلوغ المرام وفي رواية أخرى أن التكبيرات 34، هذا في بعض نسخ بلوغ المرام، ليس كل النسخ، بعض النسخ. طيب، الذكر الأول حديث أبي هريرة، ويكون تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الذكر الثاني حديث كعب بن عجرة عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. هذا رقم كم؟ رقم 2، يعني ما في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومعنى قول معقبات يعقب بعضها بعضا، يعني التسبيح بعده التحميد وبعده التكبير، هذا معنى المعقبات، ذكر هذا ابن الجوزي في كتابه كشف المشكل. طيب، الذكر الثالث، يعني الذكر الثالث في التسبيحات، في التسبيحات بعد الصلاة، أن تسبح الله عشرا وتحمد الله عشرا وتكبره عشرا. جاء هذا اللفظ من حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري في صحيحه، لكن بين أهل العلم أن الحديث هذا صوابه كما روى البخاري أيضا، هو حديث الباب، ليس عشر، لا 33 33 33، ثم تمام المئة. واضح بارك الله فيكم. لكن ذكرت لكم في الدروس الماضية أن إبطال الاستدلال بدليل لا يستلزم سقوط المسألة. واضح بارك الله فيكم. هل ورد التسبيح عشر والتحميد عشر والتكبير عشر في أذكار بعد الصلاة؟ نعم ورد. حديث أبي هريرة قلت لكم أهل العلم ينبهون أن الرواية الأصح 33، لكن جاء هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو حديث عظيم عند الإمام أحمد في المسند، وهو عند الخمسة، عند الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهن قليل، تسبح الله عشرا وتحمد الله عشرا وتكبر الله عشرا في دبر كل صلاة، فذلك 150 باللسان و1500 في الميزان، وتسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 إذا أخذ مضجعه، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم إذا فرغ من صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فيقوم ولا يقولها. أليس هذا الواقع؟ بلى والله. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، مدار كثير من الأمور على التوفيق أو على الحرمان. يا إخوان الكرام، أكمل الحديث ثم أرجع. فإذا اضطجع يأتيه الشيطان فينومه قبل أن يقولها، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن في يده. إخوان الأفاضل، فعلك للحسنات منة من الله، فسأل الله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وفعلك للسيئات وكلك الله إلى نفسك. فابتلي الإنسان بها. يعني إخوان الكرام، تجد في هذه الدنيا العجب العجاب، ومن عوفي فليحمد الله عز وجل. تجد بعض الناس، ولا أقول قيل لي، لا، مرت علي هذه المسائل شخصيا، يتصل فيسأل عن أمه ويرى بأنها قد ظلمته في موضوع مالي، فيقول لك: هل ينطبق على أمي قول الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا؟ ألا تتقي الله عز وجل؟ تريد يعني تجعل أمك من حطب جهنم؟ ويمر عليك على الطرف الآخر من يتنازل عن المبالغ الكثيرة في سبيل بره بأبيه وأمه. والله لقد مر علي بعض العامة يبكي بعضهم بكاء عظيما لأنه يشعر أنه قد قصر مع والده، وفي الواقع هو لم يقصر. حدثني أحد الشباب وبكى كثيرا لما كلمني، يعمل في مدينة بعيدة ووالده مصاب بالخرف، نسأل أن يلطف بجميع المسلمين. قال: فأتصل عليه وأكلمه وهو لا يعلم عن أحد، فأشعر بأني السائل يقول مقصر معه. هل آثم؟ قال: أنا لا أستطيع أن آتيه كل يوم، الأمر فيه مشقة عظيمة جدا. قال: أكلمه وهو لا يعرفني، هل آثم على تقصيري معه؟ وبكى بكاء يقطع نياط القلوب. فتعلم بأن هذا الأمر من علامات الخير إن شاء الله في هذا الشاب. ومر علي أيضا بعض من يتكلم عن المرأة، تتكلم عن زوجها إذا مات، تقول: إذا مات الزوج وأمه وأبوه على قيد الحياة، يدخلون في الميراث ولا ما يدخلون؟ يدخلون في الميراث، يعني الزوج مات وترك أب وأم وأولاد، فتريد أن تفعل بعض الأشياء، تقول: ما أريد من والد الزوج أن يكون شريكا لي ولأولادي في المنزل. لماذا؟ شوف الآن التلبيسة، إذا مات والد الزوج، بعد ما يموت الزوج من سيرث والد الزوج؟ بقية الأولاد، فبقية الأولاد إخوان الزوج سيدخلون في الميراث. ما هذا الأمر؟ بارك الله فيكم، إيش هذا الأمر؟ في إنسان يفكر بهذه الطريقة؟ هذا أقرب ما يكون إلى المرض، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا مر علي بعض المواقف من بعض الناس، تقول: سبحان الله، هل هذا الذي يتحدث من القرون الفاضلة، من زمن السلف الصالح، أم من أيامنا؟ لولا أنك تسمع من بعض الناس بعض الأمور بألسنة ما تصدق، يعني يضرب بعضهم نماذج عجيبة في التقوى والعبادة والصبر على الأذى. يعني إحداهن تسأل فتقول بأنها وضرتها يسكنون في أرض واحدة في مسكن مفصلين، فيأتي أولاد زوجها إليها فتكرمهم بكل ما تقدر عليه. قالت: لكني لا أصل زوجة زوجي الضرة، لا أصلها، هل آثم على قطيعتي لها؟ أقول: سبحان الله، يعني هذا أمر يعني عند الناس ما يصدق، يعني واضح بارك الله فيكم. فمدار الأمر على توفيق الله لعبده. لذلك دائما وأبدا أحبتي الكرام، علينا أن نتبرأ من حولنا وقوتنا، وأن نطلب من الله المدد والتيسير والإعانة. طيب، فإذا بارك الله فيكم أيضا من أنواع التسبيحات والتهليلات بعد الصلاة عند أحمد والنساء عن زيد بن ثابت. طبعا الحديث السابق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إسناده صحيح صححه الترمذي وابن حجر وجماعة من أهل العلم. عند أحمد والنساء من حديث زيد بن ثابت قال أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 ونحمد 33 ونكبر 34. طيب إلى الآن في شيء جديد عما ذكرناه؟ لا، إلى الآن ما في شيء جديد، هذا مر معنا بارك الله فيكم. قال فأتي رجل في المنام من الأنصار فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال الأنصار في منامه نعم. قال فاجعلوها 25 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فافعلوا، وإسناده صحيح. يعني هذا فيه إضافة، سبحان الله 25 مرة، والحمد لله 25 مرة، والله أكبر 25 مرة، ولا إله إلا الله 25 مرة. هذا نوع من أنواع التسبيح الذي يقال في دبر كل صلاة. وبخصوص هذا الذكر الأخير قد يكون من الأذكار المهجورة عند بعض الناس، عند بعض الناس لا أقول كل الناس، يعني قد ينازعني أحدهم ويقول ربما تكون أصلا أذكار بعد الصلاة بالكلية عند بعض الناس من الأذكار المهجورة. واضح بارك الله فيكم. وهذا طبعا قد يكون من باب من أبواب الحرمان، نسأل أن يعافينا وأن يهدينا إلى الصواب وأن يسددنا. طيب من أذكار بارك الله فيكم بعد الصلاة والتهليلات ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، ما بلفظ ماذا؟ أن التسبيح يكون 11 مرة، سبحان الله 11 مرة، والحمد لله 11 مرة، والله أكبر 11 مرة، فذلك 33. لكن نبه أهل العلم أن هذه الرواية يظهر والله أعلم كما يقول ابن القيم أنها من تصرف بعض الرواة، أنها من تصرف بعض الرواة، والله تعالى أعلم. طيب وفي المسألة أيضا تسبيحات أخرى من أراد أن يطلبها يرجع إلى كتب أهل العلم المطولة. ثم قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. إسناد هذا الخبر إسناده صحيح، وهو عند الإمام أحمد بأي لفظ؟ قال الإمام أحمد حدثنا المقرئ، قال حدثنا حيوة، قال سمعت عقبة بن مسلم التجيبي يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ رضي الله عنه، وذكر الخبر. تتمة الخبر وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى الصنابحي أبا عبد الرحمن، وأوصى أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلم. يعني الرواة يوصي بعضهم بعضا بأن يقول مثل هذا الذكر. في رواية النسائي فلا تدعن في كل صلاة، في رواية النسائي فلا تدعن في كل صلاة. فائدة، أحد يعرف فضل آخر لهذا الدعاء؟ يعني هذا الدعاء يقال في دبر كل صلاة مكتوبة، وجاء هذا الدعاء في حديث آخر ليس من حديث معاذ، أحد يعرف؟ عند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. يعني إذا أردت دعاء جامعا فقل هذا الدعاء. واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا الدعاء مما ينبغي تكريره دائما وأبدا، وإذا لم يعنك الله عز وجل وإذا الله عز وجل ما أعان العبد خذل هذا الإنسان، والله المستعان. طيب، وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. هذا الحديث بارك الله فيكم اختلف فيه أهل العلم، فبعض أهل العلم قال، منهم الحافظ الكبير المزي، قال هذا الحديث إسناده على شرط البخاري. وابن الجوزي ماذا يقول؟ أورد هذا الحديث في الموضوعات، إسناده على شرط البخاري، والآخر يورد هذا الحديث في الموضوعات. لذلك تعقب جماعة من أهل العلم ابن الجوزي على إيراده لهذا الحديث في الموضوعات، وهذا طبعا يعني أمر ليس بصواب، يعني أن يكون هذا الحديث في الموضوعات. نعم قد يضعف بعض أهل العلم، لكن أنه موضوع لا ليس بموضوع. والصواب في هذا الخبر والله تعالى أعلم أنه خبر حسن، أنه خبر حسن. والشيخ الإسلام تيمية يظهر والله أعلم أنه كان لا يقوي هذا الخبر، ويظهر والله أعلم أنه ربما بعد ذلك تغير اجتهاده في هذا الخبر، لأن ابن القيم ينقل عن شيخ الإسلام تيمية أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. آية الكرسي يقول: ما أترك هذا الدعاء، قرأت آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة. طيب رواية الطبراني، رواية الطبراني إسنادها ضعيف، بل ربما يكون إسنادها ضعيف جدا. يعني من الآيات القرآنية التي تقرأ في دبر كل صلاة آية الكرسي، دبر كل صلاة مكتوبة. ومن سور القرآن التي تقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة في مسند أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، وهو حديث صحيح. إذن من السور التي تقرأ في دبر كل صلاة: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هل يدخل في المعوذات سورة الإخلاص؟ بعض أهل العلم يقول يدخل فيها سورة الإخلاص. قالوا: طيب سورة الإخلاص ما فيها تعوذ؟ قالوا: أطلق عليها المعوذات من باب التغليب. ويظهر والله أعلم أن الأصوب أنها لا تدخل في المعوذات، بدليل رواية الترمذي لحديث عقبة بن عامر: بالمعوذتين، بالمعوذتين. واضح بارك الله فيكم. طيب قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. إخوان الكرام، قد يقول قائل: بحث عن هذا الحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري ما وجدته، واضح؟ فهل فعلا رواه البخاري؟ نعم رواه البخاري، لكن إخوان الكرام، أحيانا قد يكون لفظ البخاري يختلف قليلا عن اللفظ الذي نحفظه أو حتى لفظ مسلم. مثلا: خذوا عني مناسككم في حديث جابر، رواية مسلم ليست هكذا، رواية مسلم: لتأخذوا مناسككم. واضح بارك الله فيكم. رواية البخاري عن مالك بن الحويرث قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي. يعني رجل يقول: بحث في المكتبة الشاملة، صلوا كما رأيتموني أصلي، ما وجدت في صحيح البخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقال أيضا في الحديث: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. طيب فائدة ما معنى هذا الحديث؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كل فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يكون واجبا في الصلاة؟ لا، المقصود الاقتداء بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان واجبا يكون واجبا، وما كان سنة يكون سنة، وليس المقصود أن كل أعمال الصلاة من واجبات الصلاة. واضح بارك الله فيكم؟ لأن هناك أعمال في الصلاة بإجماع أهل العلم سنة، فليس المقصود بارك الله فيكم أن كل الصلاة كل ما فيها واجب، لا. قد يأتي قائل فيقول رفع اليدين من الركوع واجب، تقول له أين الدليل؟ قال الأمر صلوا كما رأيتموني أصلي، تقول لا، هذا الأمر لا يدل على الوجوب، صلوا كما رأيتموني أصلي فيكون هذا الأمر واجبا في الواجبات، سنة في السنة، هذا هو المعنى. ثم قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. هذه الأحاديث ستأتي ويكررها الحافظ بن حجر في باب صلاة المريض والمسافر. طيب، ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه باب السجود السهوي وغيره. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. أولا فائدة، سجود السهو سجدتين، سجود السهو سجدتين، والدليل بارك الله فيكم حديث الباب وسجد سجدتين، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه الحطاب في كتابه مواهب الجلي أن كون سجود السهو سجدتين مجمع عليه، يعني ما يسجد الإنسان للسهو سجدة واحدة ولا ثلاث سجدات، وإنما بإجماع أهل العلم تسجد سجدتين. مسألة، من زاد ركوعا أو سجودا سهوا لم تبطل صلاته بالإجماع. رجل يقول وأنا ساهي زدت في الركعة الأولى ركوعي، صلاته باطلة؟ لا، لا تبطل، لأن هذا ناسي، فالصلاة صحيحة ولا تبطل. رجل صلى الظهر خمس ركعات وهو ناسي، هل صلاته باطلة؟ لا، ليست باطلة، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه الزيادة في الصلاة لو فعلها عمدا بطلت صلاته باتفاق، مثل أن يزيد ركعة خامسة عمدا أو يسلم عمدا قبل إكمال الصلاة، ثم إذا فعله سهوا سجد للسهو بالسنة والإجماع. وقال أيضا كما لو زاد ركوعا أو سجودا، قال في مجموع الفتاوى، سهوا وذلك لا يبطل الصلاة بالسنة والإجماع. فائدة، سجود السهو له تكبير، تكبر قبل أن تسجد، وهذا بإجماع أهل العلم، والدليل حديث الباب، حكاه إجماعا النووي في شرح صحيح مسلم وابن رجب الحنبلي في فتح الباري. فائدة، لو أن رجلا سهى في سجود السهو، يعني رجل سجد للسهو سجدة واحدة، هل يجبر هذا السهو بسجدتين؟ لا، بإجماع أهل العلم. فهمتم المسألة شيخي؟ فهمتها؟ فهمت؟ إذا قلت فهمتها وأنت لم تفهم هاي مشكلة، هي أنا ما أختبرك، أنا أريد أفهمك شيخ، ما أختبرك. فهمتها؟ بس دقيقة شيخ، لو أن رجل سجد للسهو دون تكبير، هل يجبر هذا التكبير بسجود سهو؟ لا، السهو في سجود السهو ما فيه سجود سهو، لأن هكذا سيكون ماذا؟ دور، ولن ننتهي. واضح بارك الله فيكم، وهذا بإجماع أهل العلم. قال إسحاق بن راهوية وهو إجماع. طيب، عندنا فائدة مهمة جدا، السهو في أركان الصلاة لا يجبر بسجود السهو. رجل صلى الظهر ركعتين، ترك ركعتين، قال أنا سجدت السهو، لا ما يصلح، ما يصلح بارك الله فيك. رجل نسي السجود في الركعة الرابعة من صلاة العشاء، قال سجدت السهو، لا ما يجوز. السهو في الأركان لابد من الإتيان بالركن، وترك الركن ما يجبر بسجود السهو. نعم لو عدلت هذا السهو تسجد السهو لأنك زدت في الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضلوا. لا قبل السلام، رواية الترمذي، رواية النسائي، لا تدعنا في كل صلاة، وعلى قاعدة شيخ سام تيمية في الصلاة، واضح؟ يعني قاعدة شيخ سام تيمية ما مقصودها أيضا، يقول الصلاة فيها ثناء على الله، فناسب قبل السلام أن يكون الدعاء. فهمت الشيخ؟ تفضل. نعم نعم أحسنت أحسنت، هذا سؤال جيد. هل يمكن أن نجمع بين كل هذه التسبيحات؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجمع بينها. لو كان يجمع بينها لنقل هذا الصحابة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح بعد الصلاة بهذا التسبيح وهذا التسبيح وهذا التسبيح. لكن يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابي الأول تسبيح ويعلم الصحابي الثاني تسبيح وهكذا. فهمت علي بارك الله فيك؟ نعم تنوع بينها، تارة في صلاة العصر مثلا تأتي بالنوع الأول، صلاة المغرب نوع ثاني، وهكذا بارك الله فيك. تفضل. ما فهمت؟ إيه نعم ما في حرج، يعني لو واظبت على تسبيح واحد ما في حرج، ما في حرج. تفضل تفضل. لا لا ما تكون مبتدع، لأن هذا قول لبعض أهل العلم، قول يقوله بعض أهل العلم الشيخ، عرفت كيف؟ ينصر جماعة من أهل العلم. نعم تفضل. نعم نعم. طيب أنا أجيبك على سؤال، سؤالك هذا بطلب تحضر معنا الدرس القادم، إيه هذا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. إيه تفضل. نعم هذا في درسنا، قلنا سيأتي هذا، هذه التفاصيل سيأتي في دروس أخرى، صلاة أهل الأعذار معي بارك الله فيك. ما شرحنا الأحاديث ترى، مرينا عليها، قلنا ستأتي معنا. نعم هذا من تأثير الزواج الشيخ، هذا تأثير الزواج. تم الأمر، تم الأمر الحمد لله. الرجال ترى معرس جديد يعني، فالله يوفقك ويعينك يا رب العالمين. تفضل الشيخ. نعم يظهر والله أعلم من النصوص أنه يؤتى بالتسبيح أولا 33، ثم التحميد 33، ثم التكبير 33، وتتم المئة، أو التكبير 34، هذا الذي يظهر. بعض أهل العلم يقول تأتي بالثاني أيضا، وعندهم أدلة محتملة، لكن يظهر والله أعلم يقال يسبحون الله، قال يحمدون الله يسبحونه 33 ويحمدونه 33، فيظهر والله أعلم أن الفصل أقرب والله أعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله في الجميع.